الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم. غير وجه الجهاز صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد فنبدا درسنا اليوم بعون الله وتوفيقه من اول سوره النحل. وهذه سورة مكية وآياتها وقواعد وأسلوب الإنعام من الله تعالى بخلقه كتبت بفروعها خلق الصدفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية الأولى من هذه السورة، الله تعالى يخبر بها عن اقتراب الساعة ودنوها وعن حلول العقوبات للمعاندين من جاءتهم وغررتهم الدعوة ولكنهم لا يقبلون الحق. ولهذا عبر بصيغة الماضي فقال أتى لتحقق وقوع هذا الأمر، ما جاء في قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. أمر الله هو ما توعد به المعاندين من إيقاع العقوبات عليهم ونزول العذاب بهم، وأنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب. قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذا تنبيه لأهل الإيمان أن لا يظنوا أن تأخير وقوع العقاب على المعاند رضا بما يعمل، إنما هو استدراج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الله تعالى يرضي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. لا تستعجلوه أي لا تستعجلوا حلول العذاب بكم وآتي. ثم نزه نفسه عما هم عليه من اتخاذ الشريك لله، وقال جل وعلا سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزه عن أن يكون له شريك وتعالى عن أن يكون له مساوي. الله تعالى في علوه وهو العلي والأعلى لا يساويه أحد من خلقه، فهو جل وعلا منزه عن الشريك والندي والمثيل، وإن فعل ذلك كبراء الناس وأخوياهم وأهل الهيمنة في المجتمعات منهم، فإن فعلهم هذا باطل، لأن الله تبارك وتعالى لا يساويه شيء ولا يشابهه شيء، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، وحينئذ فهو المتصرف في الأكوان والمدبر للناس وسائر الموجودات، فلا يصلح أن يكون له شريك من خلقه، إنما هو المتفرد بالكمال والجلال سبحانه وتعالى. ساعة آتية لا ريب فيها وهي قريبة، تباعدها الناس في الأزمنة لكنها قريبة، هذا أمر لا بد أن يؤمن به كل إنسان وأن يعمل بما يحصل يوم القيامة لأجل أن يكون من الفائزين السالمين من المهالك.
ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أم أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون.
ثم قال جل وعلا: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ينزل الملائكة بالروح يعني بالوحي، لأن الوحي هو روح الأبدان، فينزل به الملائكة من الوحي، إنما هو روح للأبدان لأنه يحييها، والكافر الذي لا يستفيد من هذا الوحي كالميت، فلأن هذا الوحي تحيا به القلوب وترتقي به النفوس وتعلو به أحوال الناس، سماه الله تعالى روحا، وهي التي تنزل بهذه الروح، والنزول يكون من علو إلى سفل، وهذا دليل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. فإذا كان ينزل الوحي فإنه الأعلى العلي الكبير، ينزل الروح من أمره أي مما فيه أحكام وعبر وحلال وحرام وقصص وأخبار، يأمر به عباده وينبههم إلى ما فيه صلاحهم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالله تعالى ينزل الملائكة، جبريل هو رسول الله إلى رسل الله، هو رسول الله إلى الأنبياء والمرسلين، هو الذي ينزل بالروح من أمر الله على الأنبياء، على من يختارهم الله ويصطفيهم للقيام بمهمة الرسالة بين الناس. فالله تعالى يختار من البشر رسولا يرسل إليه رسولا من الملائكة ليعلمه ما أوحى الله تعالى به: على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أي أن أنذروا هذه الأمم التي تعيشون معهم، أنذروهم بالتوحيد. ومهمة الرسل هي النذارة والبشارة والدعوة والبلاغ. النذارة بترك عبادة من سوى الله، والبشارة لمن أخلص العبادة لله. إذن فالرسل عليهم الصلاة والسلام مهمتهم دعوة الناس إلى أن لا إله إلا الله، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا، أي أنه لا يوجد إله يصلح للعبادة إلا إله واحد هو الله تبارك وتعالى، وما عداه ومن عداه فلا يصلحون للعبادة، لا يصلحون لأن يكونوا آلهة، فلا إله إلا الله، ليس هناك آلهة أخرى. وإن زعم بعض الناس أنها آلهة لكنه زعم باطل ودعوى مرفوضة. فالألوهية لله تعالى، ودعوى بعض الناس عبادة الأصنام أو عبادة الموتى واعتقاد أن هؤلاء ينفعون ويضرون هي دعوى باطلة ودعوى مرفوضة، لأن الإله الذي يستحق أن يعبد هو الله جل وعلا. ولهذا قال فاتقون، أي انتبهوا احذروا، اجعلوا بينكم وبين عذاب وقاية بفعل ما أمرت وترك ما نهيت. اتقوا الله أيها الذين آمنوا، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا الذين نسوا الله فأنساهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، خط شاسع بينهما، أصحاب الجنة هم الفائزون، إذن أصحاب النار هم الخاسرون. وهنا يقول لنا ربنا جل وعلا فاتقون، ومهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام هو أن يقوموا بالبلاغ والنذارة والبشارة، وقد قاموا به عليهم الصلاة والسلام.
السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
ثم ذكر المولى جل وعلا أعظم مخلوقات، فقال خلق السماوات والأرض بالحق. هذه السماوات العظيمة، وأعظم منها الكرسي، وأعظم منه العرش، خلقها الله، وهي كلها فوق السماء، فوق السماوات. خلق السماوات وخلق الأراضي. كان هو الذي خلق العالم العلوي والعالم السفلي بما فيه من موجودات، فإن هذا لم يخلق عليه، الله تبارك وتعالى خلقها بالحق ليس كذب ولا دعوة ولا باطل ولا عبث. الله تعالى خلق السماوات وخلق الأراضين وما فيهن ومن فيهن وما بينها، خلقها لحكمة ولعلة، خلقها وحده ليس معه صنم ولا ضريح ولا فلان ولا علة أن يصلح أن يكون معه شريك في العبادة. إذن يستدل بهذا الخلق على عظمة الخالق الموجب للعقلاء أن لا يعبدوا إلا الخالق لهذه الأشياء لعظمته، وأن من عداه وما عداه لا يصلح أن يكون معبودا لأنه لم يخلق ذرة ولا ذباب ولا بعوضة. فيساوى بمن خلق السماوات والأرض وخلقها لحكمة لا تضاد ولا تصادم ولا اعتراض ولا تنافي. السماء وما فيها والأرض وما فيها، الكل يعيش فيها من الأحياء وما فيها من الأجرام أو المخلوقات الأخرى تلبي حاجات الموجودات من شمس وقمر وهواء وأكسجين ونباتات وأمطار وغيرها، كلها لتلبي أغراضا ولا تصادم بينها، وإنما تسير على وفق نظام محكم من عند الخالق تبارك وتعالى. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، أي تنزه الله تبارك وتعالى عن أن يكون له شريك، وهذا تقريع للمشركين بمعنى كيف تشركون وتجعلون آلهة رجل ميت له مئات السنين أو حجر تجعلونه شريك مع الله، فهذا في غاية الفساد العقلي، هذا الاعتقاد في غاية الضلال. ما يشاهد في بعض البلاد من قصد بعض الناس لهذه الأضرحة يدعون أصحابها وينذرون لها ويذبحون لها ويطوفون اعتقادا منهم أنها تنفع، هو في غاية الفساد العقلي. وإلا من كان عنده أدنى فهم أو بصيرة يدرك فساد هذه الأشياء. مسألة أخرى، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أنت أيها الإنسان انظر إلى أصلك، المادة الأساسية التي تكونت منها هي بويضة المرأة والحيوان المنوي للرجل، هذه لا ترى بالعين المجردة، وهي محاطة بأغشية وقدر. أما عشت في بطن أمك 9 أشهر تغيرت على أطوار سريعة، 40 يوم نطفة، 40 يوم علقة، 40 يوم مضغة، ثم عظام، ثم تكسى لحم في 40، ثم تنفخ في شروح وتكون خلقا آخر. الإنسان له رأس وله سمع وبصر ولسان وأيدي وأرجل وبطن وأمعاء وأحشاء، ثم تلقى في الأرض ضعيفا هزيلا لا تميط الأذى عن نفسك، إنما تحتاج من يحملك ليضع الثدي فيك فتدفع عنك أدنى الموجودات حقارة ومهانة ثم تترعرع خلال سنوات بسيطة تتطاول على الله وتدعي لنفسك ما ليس لها وتدعي سلب قدرة الله عن الله. أليس هذا هو غاية القبح والحماقة؟ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم يخاصم في الله ويعاني في أمر الله ويتحدى بل ويسب الله تعالى وتنجح عما يقول الظالم. بين كلامك في هذا ليس لغطا أو سبقة لسان بل عن سابق إصرار وعن قوة في المعاندة وعن طرح أدلة وبراهين تحتج بها. ها هي القرى العرضية التي نعيش فيها هذه اللحظات كم فيها من الملايين الذين تنطبق عليهم هذه الآية. خلقهم الله من نطفة نهينة من منيه يمنى والآن الإنسان يرفع رأسه ويتطاول على الله ويستهزئ بأمر الله ويسخر من دين الله ويعمل لهدم دين الإسلام ومن انقاد إليه واتبعه. فكر الإنسان في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فكر في نفسك ويكفيك واعظا ودليلا ومرشدا لعظمة الله تبارك وتعالى. كان إذا نظر إلى أي جزئية من أجزاء جسمه لا يستطيع عدا ما فيها من النعم والفضائل. عينه تأمل كان فيها من الملايين الكاميرات والأجهزة لأجل أن تنظر وتشاهد الألوان وتتعرف على الموجودات حولك. سمعك معامل من أعقد المعامل أجزاء جسمك الأخرى من قلب أو رئة أو كلية أو كبد أو طحال أو أمعاء أو غيرها من سائر المنطقة البشرة فيها من الأمور العجيبة والغريبة. أنت أيها الإنسان خلقت من ذلك الشيء القدر والآن تتعالى وتتجبر وتبقى ولا تعترف بنعمة المنعم. ولو حصل لك أي عائق لا تستطيع دفع الأذى عنه. لو أن إنسان أصيب بزكام ذهب ونام وقال أنا تعبان لا أستطيع أن أمارس العمل والحرارة مرتفعة لآخر أبسط الأمراض وأسهلها أو الإنفلونزا وإنفلونزا وطول هذه التي صارت الآن حرب أعظم من الحروب النووية. إنفلونزا الطيور لا يستطيعون صدها بصواريخ ولا راجمات الدفاع الجوي ولا طائرات ولا ليل. عصفور او حمامة يجلس في الشباك لا تستطيع ان تغلق عليه حظيرة ولا ان ترشه بمبيدات ولا ان تمنع عنه بالرادار المرور عبر الاجواء. اين موقعك يا مسكين؟ لا تزال ضعيف ولا تزال حقير إذا لم تحصن نفسك بالاعتراف بنعم الله عليك واستعمال هذه النعم فيما هو المطلوب منك من عمارة هذه الأرض بعيد، وهو أن تكون عبدا عابدا لله وحده لا شريك له. نستدل بخلق الله للسماوات على عظمته، ثم استدل بخلق الله لك أنت وما فيك من أمور معقدة وعجيبة وغريبة، يكفيك واعظا على التوحيد والانقياد لله تعالى بالعبادة وصرف كل عبادة لله دون سواه. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق. الذي خلقك من هذه النطفة القذرة ألا يستطيع أن يبعثك مرة ثانية؟ وقد وجد جسمك الذي طوله 170 متر أو 150 متر أو 180 سنتي قط، وجد هذا الجسم ثم تحلل إلى تربة وهو موجود في التراب يعاد، الإعادة أسهل من البدء ما دام أنه قدر على أن يجدك من العدم لا يعجز أن يعيدك. فلهذا يقول تعالى للإنسان أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. ماذا قال هذا الإنسان المسكين؟ قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قال إذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا؟ يعني التراب يصير إنسان هكذا يقول هذا الإنسان، لكنه قال هذا وهو نسي خلقه، نسي أنه خلق من نطفة. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، من هو؟ وهو بكل خلق عليم. يعني لو أن الناس جمع ترابهم كله وسحب ووزع في الأنهار والأودية والبراري والفيافي فإن الله يجمعه ويصير ينضم بعضه إلى بعض ويخلق من ذلك. إبراهيم عليه السلام قال لله تعالى أرني كيف تكون، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصوهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينا في الآية. جاء دبراب حمامة وديك وحدأة وقطعها قطعا صغيرة جدا ثم وضعها في إناء واحد وخلطها، عمل منها خلطة مفروض، ثم وضع على هذا الجبل جزء من هذه الخلطة وعلى ذاك الجبل جزء من الخلطة وعلى ذاك الجبل جزء من الخلطة وعلى الجبل الرابع الله، ثم ناداهن إبراهيم عليه السلام. لما ناداهن تطاير كل جزء لصاحبه وتجمعت الحمامة، تجمعت أجزاؤها من الجبال الأربعة وكذلك الغراب من الأجزاء الأربعة وكذلك بقية الطرق وأتينا بجريد. الذي هذه قدرته جل وعلا قادر على أن يحيي العظام وهي رميم. ولهذا الهندوس إذا مات الإنسان أحرقوه حتى يصير رماد ثم يذرون هذا الرماد على النهر، يلقون الرماد في الماء على النهر لأجل أن لا يناله ولا يدركوه من يريد أن يعاقبه. هذه بعض نظرياتهم في هذا الإحراق، وإن كانوا يعتقدون أن في النهر أيضا خاصية تنفعه حينئذ. على كل حال هذا شاهد من كلام ربنا في هذه الآية أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم الذي خلق السماوات والأرض يعني ما يستطيع أن يخلق مثلهم بلى هو خلق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
فإنها ما خلقها لكم فيها دفع ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم
الله تبارك وتعالى يرجم منه على عباده و يمتن عليهم بهذه النعم داعيا إياهم لتأمل هذه النعم قال تعالى والأنعام خلقها لكم الأنعام هي الإبل والبقر والغنم خلقها لكم أي خلقها لأجل أن تستفيدوا منها فهي ليست كالسباع ولا كالتراب ولا كالأشجار إنما لها خاصية أن الله خلق عليكم لأمور تأملوها خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكل فهي مخلوقة لكم ولكم فيها هذه الصفات لكم في هذه الأنعام جسم في وقت البرد إنسان يلبس ملابس الصوف ويبني له بيتا من الصوف ويضع له فراش من الصوف ومن الجلد أيضا لكم فيها جسم ستكون البرد ومنافع أخرى متعددة ومتنوعة في الأكل وغير الدفء هذه تتجدد وتتنوع من عصر لآخر صناعة الأحذية استعمالها فراء استعمالها وفرش استعمالها في أي غرض من الأغراض وتأكلون لحمها وشحمها تكون فيها جمال أيضا هذه رابعة جمال يعني زينة يتزين بها الإنسان يفرح بها ويسر بها ويتجمل بها إنسان عنده قطيع من الغنم أو عنده كذا من البقر أو عنده كذا من الإبل يشعر بالفخر بالراحة بالطمأنينة ينظر إليها نظرة إعجاب وراحة ويركب الإبل ويتزين بها في ركوبها لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون أي حين تأوي إلى مراحها وما تأخذون من حليبها ومن نتاجها وحين تذهب أيضا في الصباح عندما تسرح إلى مراعيها فلكم فيها جمال وزينة لمشاهدتها ولما تحصلونه من خيراتها وأمر
الخامس وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق معه. وهذا في الإبل تحمل الأثقال وتحملكم أنتم أيضا إلى أماكن يصعب عليكم ويشق عليكم الذهاب إليها أو نقل أمتعتكم إليها. تحملها هذه الأنعام إلى بلد لم تكونوا بالغين أنتم على أقدامكم، فتستعملونها في الركوب وتحملون عليها المتاع. إن ربكم لرؤوف رحيم بكم، ومن رأفته بكم ورحمته لكم أن سخر لكم هذه تستمتعون بها وتنتفعون بأنواع المنافع من ملابس ومساكن وأكل للحوم وزينة وتجمل بها وحمل لكم ولمتاعكم، فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بكم ورأفته، حيث لم يكلفكم عنة ومشقة وإنما يسر أموركم. ثم قال جل وعلا: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الخيل والبغال والحمير أيضا تحمل أثقالكم مثل الإبل، تحمل الأثقال إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأمر. فهذه للركوب، الخيل والبغال والحمير للركوب، وليست فيها الصفات الأخرى، ليست مما يستعمل في الدفء والأكل، وإنما فيها جمال، ولكنها في الغرض الأساسي هو أنها تكون بحمل الأثقال. تنفرد عنها الخيل بأنه يجوز أكل لحمها لكنها لا تقتنى للأكل، خلاف الإبل والبقر والغنم فإنها تقتنى للأكل، وأما الخيل فإنها تقتنى للزينة والحمل للأثقال. ولهذا ذكرها الله تعالى مع هذه، وإن جاء ذكر جواز أكل لحمها في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس الغرض من اقتنائها هو أكل لحمها، لأن لحمها ليس بجيد، ولكن لو أكله الإنسان جاز ذلك وحلال، بخلاف الحمير والبغال فإنه يحرم أكل لحمها. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وقد رأينا خلقا عظيما، ولم يذكره الله تعالى لأنه يختلف في اختلاف الأعصار والأمطار، وخاطب الله تعالى الناس عند نزول القرآن بما يعرفون، وجاء بما لا يعرفون بقاعدة عامة ولفظ مجمل يندرج تحته كثير من المخلوقات. هذه المراكب التي نركبها الآن من السيارات والطائرات والقاطرات، هذه كلها مما خلقها الله لنا لنركبها وزينة، نركبها وزينة نتزين بها، نتزين بالركوب فيها، ونتزين أيضا ونحمل عليها أثقالنا من مكان إلى مكان. وهذا من الأمور الدالة على إعجاز هذا القرآن. هذه الآيات ونحوها تنبهنا على أن الإنسان إذا رأى نعمة الله عليه أن يتذكر المنعم بها، وهو الله تبارك وتعالى، فيشكره عليها. إذا ركب سيارته ووصل من مكان إلى مكان يكون لسانه مشغول بحمد الله وشكره على هذه النعمة. من جدة إلى مكة كانوا يمضون يوما كاملا يتعرضون فيه للحرب، يتعرضون فيه للغبار، يتعرضون فيه للعطش، ونحن الآن بأقل من ساعة. الإنسان من هنا إلى الرياض يسير بعشر ساعات في السيارة وبساعة ونصف أو ربع في الطائرة، في حين أنه كان يمضي 20 يوما للحج ونحو ذلك في البلدان الأخرى على حسب بعدها وقربها. فخلق الله الذي خلقه تبارك وتعالى ويسره لنا نعمة عظيمة تستدعي منا شكر الله عليها واستعمالها في طاعته، لا أن نستعمل نعم المنعم في التمرد عليه وعصيانه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الشاكرين، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل.
يسأل يقول ما هو التورق وما حكمه؟ التورق في الأصل مأخوذ من البيع بالورق، والورق هي الفضة، وصورته أن تأتي لإنسان عنده بضاعة وتشتريها منه بسعر مؤجل، لكنه بسعر أعلى من بيع النقد. إذا كان يبيعها نقدا مثلا بمئة تشتريها منه ب120 مثلا، على أن تسدد له القيمة على أقساط أو على تدفعها بعد شهر أو سنة أو مثلا، ثم تأخذ هذه البضاعة وتبيعها على شخص آخر بسعر أقل، كأن تبيعها ب100 أو بأقل من 100، لأنك أنت قصدك الثمن ولا تقصد ذات البضاعة. فهذه هي صورة التورق، وهو بهذه الصورة صحيح وجائز، لكن الناس في هذا الزمن صاروا يحتالون، ويذهب الشخص إلى بنك من البنوك المعلنة عنها تتعامل بالتورق ويقول أنا أريد أن آخذ منكم مبلغ من المال في التورق، فيقولون لا، عندنا بضاعة هي عبارة عن معادن شروها نقدا مثلا الكيلو ب10 ريالات، نبيع عليك مثلا طن ب10,000 ريال قيمتها نقدا، لكن نبيع عليك ب11,000 على سعر مقصر على عدد من الأشهر، فيبرم معهم العقد. يقولون وكلنا نبيع حالك، يقول وكلت قرون خدف واستعناها لك الآن 900، قل هذه 900 وبعد كذا شهر تجيب لنا 1,100، لا مو 900 يبعونها لو بالتعالي، فيقول تأتينا ب11,000 بعد شهرين أو ثلاثة. هل استلمت البضاعة؟ هل رأيت البضاعة وحزتها؟ قال لا ما أعرف. أين هي البضاعة؟ يقول ما أعرف. هذا لا يسمى تورق، هذا يسمى تلاعب وعدد واحتيال كحية بني إسرائيل. بعض الإخوة يسألني يقول إذا قلت لهم أريد البضاعة أنا راها، قالوا هي في الصين أو في أمريكا الجنوبية، تحب تروح لها شوفها. أنا اشتريت بضاعة أبغى أشوفها وأسلمها، ولا أريد أن أوكلكم لتبيعوها، أنا أبيعها طريقة. قالوا يتعبك وأنت ما تلاقي زباين، إحنا الزباين عندنا موجودين الآن جاهز، وقد يكون لا يوجد أصلا بضاعة ولا يوجد عندهم معادن ولا يوجد عندهم أي شيء، إنما هي أعطوك 9,000 ويأخذوا منك 10 بعد فترة، وهذا هو عين الربا، وهذا ليس من التورق وإنما هو من الكذب والاحتيال. فانتبهوا، لو ذهبت إلى صاحب معه سيارات عنده سيارات قال أنا أبيع سيارات في التورق، هذه سيارة تريد تشتريها هي قيمتها نفس 70,000 تشتريها 80 سعر معجل، فاشتريتها 80 وحوزتها، هذا بيع تورق صحيح. اشتريت هذه السيارة تبيعها على غير البائع، تذهب وتبيعها على واحد من الناس، أما لو بعتها على البائع عليك فهذا البيع يسمى بيع العينة وهو محرم، فانتبهوا بارك الله. قل ما حكم من يقتل بعض الأماكن أو الجمادات؟ هذا بهيمة فيما يظهر، ما هو عاقل. ليس هناك مكان يقبل عبادة لله إلا الحجر الأسود فقط، الدنيا كلها ليس فيها جماد يقبل تعبدا لله إلا هذا الحجر الأسود فقط، ومن قبل غيره فإنه على خطأ ومبتدع. الركن اليماني يستلم لا يقتل، والحجر الأسود أيضا يستلم مع التقبيل، ويشار إلى الحجر الأسود إذا لم تستطع التقبيل أو الاستلام وتكفل، وأما الركن اليماني فإنه إذا لم تستلمه فإنك لا تكبر ولا تشير. التكبير الإنسان إذا حاذى الحجر الأسود في بداية الطواف يقول بسم الله ويكبر، وفي الأشواط الأخرى يكتفي بالتكبير. قل ما حكم من يريد أن يتزوج وعمره في 15 لأنه يخاف أن يقع في المصائب في المعاصي لأن هذا الزمن خطير؟ نقول الله يسهل أمره يعينه وإن شاء الله يوفقه، وعليه أن يبادر الزواج، لكن أنصحه وأنصح غيره كل من أراد أن يتزوج أن يعرف كيف يدير بيت الزوجية، يقرأ ويتعلم ما هي الحقوق الواجبة عليه وما هي الحقوق التي له، ليعرف كيف يشغل المرأة، لا أن يأخذها ويهتم بقضاء شهوته دون أن يعرف كيف يدير بيته، لأن هذا مسؤولية. كما لو أن الإنسان اشترى جهاز كهرباء يقرأ الكتالوج قبل ما يشغله، كذلك اقرأ أحكام النكاح والطلاق وما يرتبط بها من حقوق وواجبات نحو هذه المرأة ونحو من يتصل بها لأن لا يقع في شيء من المحل. دم الإنسان هل هو نجس أم طاهر؟ نقول ليس بطاهر، نجس دم الإنسان ليس بطاهر. السؤال ما هو واضح، يقول هل يجوز الزواج من بنات الأخ من الخال علما بأن خالي الأول أخي من الرضاعة؟ إذا كان أخوك خالك أخ لك من الرضاعة فلا يجوز لك أن تتزوج بناته لأنك عم لهن من الرضاعة، أنت عم لأولاد خالك من الرضاعة، أنت عم لهن من بنين وبنات، فلا يجوز لك الزواج لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أهلي في المدينة وأدرس في جامعة أم القرى وآتي كل أسبوع من المدينة محرما بعمرة، هل في تكرار هذه المخالفة؟ لا، هذا في استحباب، الإنسان كلما قدم إلى مكة من خارجها يستحب له أن يكون في حال الحرام، وهذا من تعظيم البلد الحرام.
يقول هل لي أن أحصني عن والدي أو ذريتي؟ عرفت؟ نقول إذا كان الذي تنهي عنه متوفى أو حيا أنابت ممن لا تجب عليه العمرة فإنه يصح ذلك. أما إذا كانت العمرة واجبة عليه ولم يؤديها وهو قادر فلا تصح عنه. هل في تخصيص النية عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما فعلت الأرض هل في حرج أو مخالفة أو أجل؟ لا، في مخالفة. النسك لا يكون إلا لواحد. النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عنه وعن أمة محمد عليه الصلاة والسلام لكن لم يحج عنه وعن أمة محمد ولم يعتمر عنه وعن أمة محمد. فالنسك لا يكون إلا لواحد. لو أردت أن تعتمر عنك وعن أمك في نسك واحد ما يصح، لا يكون إلا لواحد. يسأل سؤال معه، يقول الريح الذي لا ريح له ولا صوت هل ينقض الوضوء؟ إذا خرج منك شيء متأكد إنه ينقض الوضوء، لكن بعض الناس يصير عنده وسواس، أي حركة داخل جسمه يخيل إليه أنه خرج من الريح. ولهذا نبه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر وقال إن الشيطان يعمد إلى أسي أحدكم فيمسك شعرة ثم يطلقها فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والأصل في الصلاة أنصرف من الصلاة، لكن في غيرها أيضا لا يكون، لأن الشيطان دائما يؤذي الإنسان وخاصة اللي عنده حساسية أو عنده ضعف ما يستعيذ بالله من الشيطان يتسلط عليه إذن يخيل إليه كلما أراد أن يذهب للصلاة أنه واحد. يسأل سؤال في العراضة، وعندما يحصل بين وبين أحد الأشخاص الجاء عندما يفقد أحدنا شيء يقول له اذهب إلى العراض في كل، فما حكم ذلك؟ هذا لا شك أنه من الأعمال التي لا يجأ إليها فالجهلة الذين لا يعتمدون ولا يتوكلون على الله. لا يجوز الإنسان أن يذهب إلى العراض أو الساحر أو الكاهن، ومن ذهب إلى ذلك صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، كما بينا ذلك في درس مضى. الإنسان عليه أن يكون دائما مرتبط بالله تبارك وتعالى ولا تخطر له هذه الوساوس وهذه الأوهام والتخيلات. وإذا ظهر له أن الإنسان قد سرق منه شيء أو أخذ منه شيء يصارخ في هذا ويؤكد عليه، وكافٍ هذا في الحصول على حقيقة النار. أما أن يذهب بالسحرة ويقول أن فلان أخذ منه شيء أو سرق منه شيء فهذا ليس أسلوب أهل التوحيد. فالحكمة من خلق الشياطين والكفار ليميز الله الخبيث من الطيب، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فيحمد الإنسان ربه أن هداه للإيمان، أن جعله آدميا وأن جعله من أهل الإيمان، حيث أنه لم يجعله بهيمة ولم يجعله كافرا، وإنما جعله من أهل التوحيد، ويسأل الله تعالى الثبات. لهذا من المشروع للإنسان أن يكثر من قول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وأن يقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. ولهذا لما حضرت الوفاة للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه كان في سكرات الموت، فكان يقول لا بعد. فلما أفاق مرة قال له ابنه إنك قلت لا بعد، فماذا تعني؟ قال كان الشيطان عندي ويقول وهو يبكي ويقول أسست مني يا أحمد، فقلت له لا بعد ما دامت لم تخرج الروح فمجال الضلال لا يزال موجود.
الإنسان دائما يدعو بأن يثبت الله قلبه على التوحيد. ما صح طواف النساء كاشفات الوجه وحاسرات عند اليدين والقدمين؟ الطواف اشترط له ستر العذرة. والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، فلا يجوز للمرأة في الصلاة أن تبدي ذراعها أو ساقها أو نحرها أو شعرها، فإن فعلت فرطت في الصلاة. وكذلك الطواف هذا من حيث صحة العبادة. فلو أن امرأة أخرجت ذراعها أو أخرجت قدرها أو رقبتها فطوافها باطل. أما الوجه فإنه واجب ستره عن الرجال الأجانب، وكذلك اليدين والقدمين، فهذه واجب سترها عن الرجال الأجانب. لو طافت المرأة وهي كاشف وجهها الطواف من حيث هو صحيح، لكنها عافية بهذا وآثمة لأنها تركت أمرا واجبا عليها ستره وهو وجهها ويديها. والواجب على المرأة في الطواف وفي أي مكان تتعرض فيه لمخالطة الرجال الواجب عليها أن تلبس ملابس ساترة لكل البدن وواسعة لا ضيقة وسميكة لا خفيفة. المرأة التي تأتي تعرض نفسها على الرجال في الشوارع أو المتاجر أو تأتي للطواف وإن كان يوجد شيء من هذا على أساس السبيل فلا شك أن هذا من مسار الفتنة، وهي بهذا مأزورة غير مأجورة، هي ووليها الذي أذن لها تخرج. فنكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.